إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد اعتنى الإسلام بالنظافة والطهارة، فأمر بتطهير القلوب والأبدان، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطهارة ملبسه وقلبه، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فأمره بتطهير قلبه بالطهارة من الشرك قليله وكثير. والإسلام دين نظافة ونقاء وتهذيب ونزاهة، أمر بتطهير القلوب والأبدان وتهذيب السلوك والأخلاق، وأرشد المسلم إلى العناية بمظهره بطهارة ثوبه وبدنه. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه، وقد جاء في شريعة الإسلام العناية بالطهارة، سواء كان في الدور أو في الملبس أو في البدن أو في المسجد أو في الطريق أو حتى في أماكن الانتباع العام. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا متفرقا شعره، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا وسخ الثياب، فقال: أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وأمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت العتيق، فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أيها المسلم، والعناية بطهارة المسجد معروفة بالشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولما دخل الأعرابي وبال في طائفة المسجد، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذه المساجد لم تبن لهذا القدر، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. أيها المسلم، واعتنى الإسلام بطهارة البيئة، فنهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ونهى أن يغتسل الماء الدائم وهو جنب، كل ذلك حفاظا على البيئة وسلامتها ونزاهتها من التلوث بالأقذار. ولعن صلى الله عليه وسلم من يتغوط في طريق الناس وظلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظافة الطريق والعناية به، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد غصن شوكي بطريق فأخره فشكر الله له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: رأيت في مساوي أمتي النقاعة في المسجد لا تدفن. أيها المسلم، وأمر بنظافة الأفنية فقال: إن الله طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم. وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا للمسلم في التجمل قبل استطاعة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغبط الناس. أيها المسلم، ثم نجد العناية بالطهارة في العبادة. فأولا وقبل ذلك، أن الله أرشدنا إلى التطهر من الأخباث من الأحداث والخبائث، وقال جل وعلا: وينزلكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وأمر بالعناية بالطهارة، وتوعد من تساهل في هذا فقال، إذ قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي جريا رطبه فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. أيها المسلم، وللطهارة في العبادة فوائد عظيمة. فأولا، أن الله جل وعلا جعل الطهارة مفتاحا للصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بلا طهور. وجعل هذه الطهارة فوائد، فمنها أولا محبة الله. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنها إتمام نعمة الله بهذه الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الوضوء من علامات الإيمان، والالتزام به من علامات الإيمان الصادق، فقال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمؤمن المعظم للصلاة هو المحافظ على الوضوء. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن منزلة الوضوء في الإسلام فقال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن آثار هذا الوضوء في محو الخطايا والسيئات، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من أنامل يديه. أيها المسلم، ولا بد لهذا الوضوء من آداب، فمن آدابه أن تسمي الله عند إرادة الوضوء فتقول بسم الله. ثانيا، أن تكون النية الصادقة حاضرة عند الوضوء تنوي بهذا الوضوء عبادة الله، تنوي به طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشكر الله أمن عليك بهذه النعمة العظيمة والفضل الكبير. ومنها أن تسبغ الوضوء كما أمرك الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجالا تلوح أعقابهم لم يصبها الماء نادى فيهم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأخبر عن فضل إسباغ الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عن أنا أخبركم بما يرفع به الدرجات وبما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فعلى المسلم أن يسبغ وضوءه، لكن هذا الإسباغ بلا سرف زائد، وإنما إسباغ الوضوء باستكمال غسل الأعضاء ولو كان غسل العضو مرة واحدة. فنبينا صلى الله عليه وسلم توضأ مرة بمعنى غسل وجهه مرة وكل يديه على مرة وكل رجل من مرة، ومرة توضأ مرتين وأخرى توضأ ثلاثا. وقد أوضح أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوء محمد صلى الله عليه وسلم، فروى عمران مولى عثمان قال: دعا عثمان بوضوء فأكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل كل يديه ثلاثا المرقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا إلى كعبين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلم، وإن الإسراف في الوضوء من المنكرات أن يزيد في غسل أي عضو أكثر من ثلاث مرات، والوسواس الذي يحدث لبعض الناس من رجال ونساء في الوضوء أمر مهول. فبعض النسوة ربما نكدت في دورات المياه أكثر من ساعة، وربما أعيد الوضوء مرارا وتكرارا، وكل هذا مخالفة للشرع، بل الاقتصار على المشروع والرضا به هو الأمر المطلوب. فإن الاعتداء في الوضوء بكثرة غسل الأعضاء وإطالة المدة مخالفة للشرع. سمع سعد بن أبي وقاص أحد أبنائه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: يا بني، إذا سألت الله الجنة نلت كل خير. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فالاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يليق، والاعتداء في الوضوء أن تزيد زيادة تخرج بها عن المشروع الذي شرعه الله لك. فلا يجوز لك ذلك، بل اقتصد على الوضوء الشرعي الذي دلت عليه السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. ثم اعلم أيها المسلم أن هذا الوضوء نعمة من الله عليك، فإنك تمره على هذه الأعضاء 5 مرات، وسيكون علامة فارقة لك يوم القيامة، تعرف به من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا الوضوء في هذه الدنيا نمره على الأعضاء، ويوم القيامة يقول المسلم ونور الوضوء ظاهرا عليه، يعرف النبي والنبي أمته بهذه العلامة الفارقة لهم بين سائر الأمم. أيها المسلم، فاشكر الله على هذه النعمة واسأله المزيد من فضله. أيها المسلم، وقد شرع لك عند ختام وضوئك ذكرا لك، هذا الذكر يفتح لك الله به أبواب الجنة 8، تدخل من أيها شئت، هكذا أخبر الصادق والصادق المصدوق. فروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم وضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فكما طهر أعضاءه الظاهرة بالماء، فهو يسأل الله أن يطهر قلبه من الأدواء والأمراض، من شرك ونفاق وكبر وإعجاب بالنفس. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، هذه عبادة تعملها، فكن مخلصا لله بها، وكن قاصدا بها رضا الله، وقاصدا بها طاعته والتقرب إليه، فإن الله جل وعلا أمرك بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرابط، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبالوضوء تطهير لنا، وبالوضوء إتمام نعمة الله علينا، وحصول هذا الثواب العظيم مع هذا العمل اليسير فضلا من الله ونعمة. ولله الحمد على كل حال وفي كل حال. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم أحد من الصحابة لمعة لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء، مما يدل على أن المسلم يحرص على إصباغ الوضوء كاملا لكن من غير وسواس ومن غير أوهام، وإنما حرص على الإصباغ الشرعي. ثم يعلم المسلم أن هذه الأعضاء، أعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لو كان في أحد هذه الأعضاء مانعا يمنع من وصول من استعمال الماء كأن يكون بها جراحة وعليها حوائل تمنع الماء إذا يصل إلى العضو، فإما أن يمكن أن يمسح عليه، فإن أمكنه أن يمسح على هذه الإصابة وهذا الحائل مسح عليه، وإن تعذر المسح عليه وأن المسح سيؤدي إلى شيء من الضرر فإنه إذا انتهى من وضوءه تيمم لهذا العضو الذي تعذر لهذا العضو الذي تعذر غسله أو مسحه بالماء أو مسح الحائل بالماء. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي سرية فأصاب أحدهم احتلام في سفره فسأل أصحاب وشج رأسه فسأل أصحاب النبي هل له من رخصة يتيمم؟ قالوا لا نجد رخصة. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه غرقة ويمسح عليها، فإذا تمكن من المسح عليها على الحائل مسح، وإن تعذر فإنه يتيمم لذلك العضو. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الوضوء عند النوم، ففي حديث البراء إذا أتى أحدكم مضجع يتوضأ، وشرع الوضوء عند الغضب فأمر الغضبان إذا غضب أن يتوضأ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. وشرع الوضوء لمن أكل لحم الجزور، ففي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وسأله سائل فقال يا رسول الله أنا توضؤ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضؤ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الغنم إن شئت. وجعل النوم المستغرق الذي يكون الإنسان فاقدا لحل الأشياء جعل ذلك ولا بد من وضوء. فقال العين وكاء الصوم، فإذا انحل الوكاء العينان وكاء الصوم. ثم أمر النائم بالوضوء تخلصا من ذلك، ففي الوضوء نشاط وقوة للمسلم تعينه على طاعة ربه مع ما يكتسبه من الفضل العظيم والخير الكثير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيضا اعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد بالنار. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترواه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بالقوة والنشاط في كل أحواله، وكن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمعه ومسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوفها على الخير والتقوى. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وبارك له في عمره وعمله، وآل به الصحة والعافية والسلامة. ووفق النائب الثاني لكل خير، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد اعتنى الإسلام بالنظافة والطهارة، فأمر بتطهير القلوب والأبدان. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطهارة ملبسه وقلبه، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فأمره بتطهير قلبه بالطهارة من الشرك قليله وكثير. والإسلام دين نظافة ونقاء وتهذيب ونزاهة، أمر بتطهير القلوب والأبدان وتهذيب السلوك والأخلاق، وأرشد المسلم إلى العناية بمظهره بطهارة ثوبه وبدنه. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه. وقد جاء في شريعة الإسلام العناية بالطهارة، سواء كان في الدور أو في الملبس أو في البدن أو في المسجد أو في الطريق أو حتى في أماكن الانتفاع العام. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا متفرقا شعره، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا وسخ الثياب، فقال: أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وأمر الله جل وعلا إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت العتيق، فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أيها المسلم، والعناية بطهارة المسجد معروفة بالشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ولما دخل الأعرابي وبال في طائفة المسجد، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا القدر، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. أيها المسلم، واعتنى الإسلام بطهارة البيئة، فنهى صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ونهى أن يغتسل الماء الدائم وهو جنب، كل ذلك حفاظا على البيئة وسلامتها ونزاهتها من التلوث بالأقدار. ولعن صلى الله عليه وسلم من يتغوط في طريق الناس وظلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظافة الطريق والعناية به، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد غصن شوك بطريق فأخره فشكر الله له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: رأيت في مساوي أمتي النقاعة في المسجد لا تدفن. أيها المسلم، وأمر بنظافة الأفنية فقال: إن الله طيب يحب الطيب، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم. وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا للمسلم في التجمل قبل استطاعة: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغبط الناس. أيها المسلم، ثم نجد العناية بالطهارة في العبادة. فأولا وقبل ذلك أن الله أرشدنا إلى التطهر من الأخباث من الأحداث والخبائث، وقال جل وعلا: وينزلكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وأمر بالعناية بالطهارة، وتوعد من تساهل في هذا فقال، قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي جريا رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. أيها المسلم، وللطهارة في العبادة فوائد عظيمة. فأولا أن الله جل وعلا جعل الطهارة مفتاحا للصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بلا طهور. وجعل هذه الطهارة فوائد، فمنها أولا محبة الله، قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنها إتمام نعمة الله بهذه الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الوضوء من علامات الإيمان، والالتزام به من علامات الإيمان الصادق، فقال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمؤمن المعظم للصلاة هو المحافظ على الوضوء. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن منزلة الوضوء في الإسلام فقال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن آثار هذا الوضوء في محو الخطايا والسيئات، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتا يداه بمع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مجتا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من أنامل يديه. أيها المسلم، ولا بد لهذا الوضوء من آداب، فمن آدابه أن تسمي الله عند إرادة الوضوء فتقول بسم الله. ثانيا، أن تكون النية الصادقة حاضرة عند الوضوء تنوي بهذا الوضوء عبادة الله، تنوي به طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشكر الله أمن عليك بهذه النعمة العظيمة والفضل الكبير. ومنها أن تسبغ الوضوء كما أمرك الله
يقول صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجالا تلوح أعقابهم لم يصبها الماء نادى فيهم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وأخبر عن فضل إسباغ الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: فيما صح عنه أنا أخبركم بما يرفع به الدرجات وبما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فعلى المسلم أن يسبغ وضوءه، لكن هذا الإسباغ بلا سرف زائد، وإنما إسباغ الوضوء باستكمال غسل الأعضاء ولو كان غسل العضو مرة واحدة. فنبينا صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، بمعنى غسل وجهه مرة وكل يديه على مرة وكل رجل يدي مرة، ومرة توضأ مرتين مرتين، وأخرى توضأ ثلاثا ثلاثا. وقد أوضح أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وضوء محمد صلى الله عليه وسلم، فروى حمران مولى عثمان قال: دعا عثمان بوضوء فأكفى على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل كل يديه ثلاثا المرغين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا إلى كعبين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلم، وإن الإسراف في الوضوء من المنكرات، أن يزيد في غسل أي عضو أكثر من ثلاث مرات. والوسواس الذي يحدث لبعض الناس من رجال ونساء في الوضوء أمر مهول، فبعض النسوة ربما مكثت في دورات المياه أكثر من ساعة، وربما أعيد الوضوء مرارا وتكرارا، وكل هذا مخالفة للشرع، بل الاقتصار على المشروع والرضا به هو الأمر المطلوب. فإن الاعتداء في الوضوء بكثرة غسل الأعضاء وإطالة المدة مخالفة للشرع. سمع سعد بن أبي وقاص أحد أبنائه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: يا بني، إذا سألت الله الجنة نلت كل خير. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فالاعتداء في الدعاء أن تسأل ما لا يليق، والاعتداء في الوضوء أن تزيد زيادة تخرج بها عن المشروع الذي شرعه الله لك، فلا يجوز لك ذلك، بل اقتصد على الوضوء الشرعي الذي دلت عليه السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. ثم اعلم أيها المسلم أن هذا الوضوء نعمة من الله عليك، فإنك تمره على هذه الأعضاء خمس مرات، وسيكون علامة فارقة لك يوم القيامة تعرف به من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا الوضوء في هذه الدنيا نمره على الأعضاء، ويوم القيامة يقول المسلم ونور الوضوء ظاهرا عليه، يعرف النبي والنبي أمته بهذه العلامة الفارقة لهم بين سائر الأمم. أيها المسلم فاشكر الله على هذه النعمة واسأله المزيد من فضله. أيها المسلم وقد شرع لك عند ختام وضوئك ذكرا لك، هذا الذكر يفتح لك الله به أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، هكذا أخبر الصادق والصادق المصدوق. فروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فكما طهر أعضاءه الظاهرة بالماء فهو يسأل الله أن يطهر قلبه من الأدواء والأمراض، من شرك ونفاق وكبر وإعجاب بالنفس. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم هذه عبادة تعملها، فكن صادقا مخلصا لله بها، وكن قاصدا بها رضا الله، وقاصدا بها طاعته والتقرب إليه، فإن الله جل وعلا أمرك بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبالوضوء تطهير لنا، وبالوضوء إتمام نعمة الله علينا وحصول هذا الثواب العظيم مع هذا العمل اليسير، فضلا من الله ونعمة، ولله الحمد على كل حال وفي كل حال. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم أحد من الصحابة لمعة لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، مما يدل على أن المسلم يحرص على إصباغ الوضوء كاملا، لكن من غير وسواس ومن غير أوهام، وإنما حرص على الإصباغ الشرعي. ثم يعلم المسلم أن هذه الأعضاء، أعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لو كان في أحد هذه الأعضاء مانع يمنع من استعمال الماء كأن يكون بها جراحة وعليها حوائل تمنع وتمنع الماء إذا يصل إلى العضو، فإما أن يمكن أن يمسح عليه، فإن أمكنه أن يمسح على هذه الإصابة وهذا الحائل مسح عليه، وإن تعذر المسح عليه وأن المسح سيؤدي إلى شيء من الضرر فإنه إن انتهى من وضوئه تيمم لهذا العضو الذي تعذر لهذا العضو الذي تعذر غسله أو مسحه بالماء أو مسح الحائل بالماء. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي سرية، فأصاب أحدهم احتلام في سفره فسأل أصحاب وشج رأسه فسأل أصحاب النبي هل له من رخصة يتيمم؟ قالوا لا نجد رخصة، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه غرقة ويمسح عليها، فإذا تمكن من المسح عليها على هذا الحائل مسح، وإن تعذر فإنه يتيمم لذلك العضو. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الوضوء عند النوم، ففي حديث البراء إذا أتى أحدكم مضجع يتوضأ، وشرع الوضوء عند الغضب فأمر الغضبان إذا غضب أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. وشرع الوضوء لمن أكل لحم الجزور، ففي حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وسأله سائل فقال يا رسول الله أنا توضؤ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضؤ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الغنم إن شئت. وجعل النوم المستغرق الذي يكون الإنسان فاقدا لحل الأشياء جعل ذلك ولا بد من وضوء، فقال العين وكاء الصوم، فإذا انحل الوكاء العينان وكاء الصوم، ثم أمر النائم بالوضوء تخلصا من ذلك. ففي الوضوء نشاط وقوة للمسلم تعينه على طاعة ربه مع ما يكتسبه من الفضل العظيم والخير الكثير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيضا اعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ بالنار. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بالقوة والنشاط في كل أحواله، وكن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه، واجعله بركة على نفسه وعلى مجتمعه ومسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفوف الخير والتقوى. اللهم شد عضده بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وبارك له في عمره وعمله، وآله بالصحة والعافية والسلامة، ووفق النائب الثاني لكل خير، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.